الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ورضي الله عن آله وخلفائه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس لقد بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام داعيا إلى الله داعيا إلى التوحيد ومحذرا من الشرك والابتداع في هذا الدين. ومعنى التوحيد الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يخلص الخلق في ألوهيتهم وفي ربوبيتهم لله وحده، وهذا ما يتضمنه قول لا إله إلا الله. وكان المشركون من قبل وفي زمن النبوة يقرون بهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، يعترفون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي ينزل المطر، ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية أي يعبدون غير الله معه، ومع ذلك لم يدخلهم توحيدهم في الإسلام ولم يقبل منهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. رسالة التوحيد التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم تتلخص في أن الخلق مكلفون جميعا بأن يعبدوا الله وحده ويخصوه بأنواع العبادة، ولا يحصل ذلك إلا بعد أن يتمكن التوحيد من قلوبهم ويتجهوا إلى الله اتجاها كاملا من غير واسطة، من غير واسطة ولا وسيلة ولا شفاعة بأي مخلوق كان، لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا بولي من الأولياء، لا من الأحياء ولا من الأموات، ومن فعل هذا فقد أشرك مع الله غيره. ولذا فإنك أيها المسلم تردد في كل صلاة قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة المراد بها هنا ليست الصلاة وحدها ولا الدعاء فقط ولا الصوم ولا الحج، إنما هي بمعناها الواسع الشامل من صلاة وزكاة وصوم وحج ودعاء ونذر وذبح واستعانة واستغاثة وحكم وجهاد وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا تصرف إلا لله جل وعلا. هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعث به من ربه، وما دعا إليه طوال سنوات دعوته، وما ربى عليه المسلمين ونشأهم. فلقد ظل عليه الصلاة والسلام سنوات طويلة في أول مبعثه يدعو العرب إلى تقرير التوحيد على هذه الصفة، ويطالبهم بنبذ كل ما كانوا عليه والاتجاه إلى الخالق وحده. ولكنهم قوم معاندون لم يرضوا بترك ما ألفوه وما ورثوه بل رضوا بأن يعبدوا الله مع معبوداتهم السابقة، ولكن الله سبحانه لم يرضى أن يعبد معه غيره. فهذه رسالة الأنبياء جميعا، وهذه دعوة الله إلى الخلق، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. والقرآن من أوله إلى آخره جاء لبيان هذا الحكم وتقريره. فمتى تمكن الإيمان من القلب ومتى استقر التوحيد فيه نتج عنه محبة الله سبحانه، ونتج عنه الخضوع والتذلل له وحده رغبا ورهبا إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها كلها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه، وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ومقته. فإن صحت لا إله إلا الله صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وفي أعماله. وقال ابن رجب رحمه الله الإله هو الذي يطاع فلا يعصى. الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا ودعاء إليه. ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. أيها الناس، نحن مطالبون جميعا بتنفيذ هذا المنهج الإلهي لتحقيق لا إله إلا الله قولا وعملا، مطالبون بتحقيق الألوهية لله وحده، مطالبون بصرف أنواع العبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وخشية ورغبة ورهبة وإنابة واستعانة واستعاذة وغير ذلك من أنواع العبادات نصرفها لله وحده. فمن حقق هذا وأدى الفرائض والأركان وابتعد عن الحرام كله قليله وكثيره دخل الجنة. يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها ما رواه البخاري ومسلم بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال الرسول يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك 3 مرات. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فسكت معاذ رضي الله عنه طوال حياته حتى إذا دنا الموت منه أخبر الناس خوفا من الإثم، وهذا ما عبر به البخاري بقوله فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فاعرفوا معنى لا إله إلا الله، اعرفوها هداكم الله، واعلموا بأنه لا يكفي النطق باللسان، لا يكفي النطق باللسان، ولا يتحقق توحيد المسلم بهذا، بل لا بد من الشرط الأساسي الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صدقا من قلبه. لا بد في هذه الشهادة من اليقين والإخلاص. قال بعض العلماء في هذا الحديث إنها يعني إن هذه الكلمات من اعتقدها واستقرت في قلبه ومات عليها فإنه يموت على الإيمان ويصدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يصدق فيه إذا كانت خالصة من قلبه غير شاك فيها. فلا يغتر الذين يتركون فرائض الله ويضيعون الواجبات ويرتكبون المحرمات ويقعون في أمور مخالفة معتمدين على قول لا إله إلا الله. لا يغتر هؤلاء بما هم عليه، فإنهم ماتوا على هذه الحال، ماتوا على غير الإسلام والعياذ بالله. من اكتفى بقول لا إله إلا الله وهو لا يقيم للإسلام شأنا لا من قريب ولا من بعيد فإنه يموت على غير الإسلام. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بعث الدعاة يقول أعلم الناس بأن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة ثم كذا وكذا إلى آخر ما كان يخبر به عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث آخر أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والأحاديث في هذا كثيرة، وكم كنا نسمع من بعض من هم على حال غير مقبولة يتركون الفرائض ويرتكبون الحرام ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا كلام غير صحيح كما يعتقده هؤلاء الناس، إنما هو صحيح كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، واليهود يقولون لا إله إلا الله، وكثير من هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك فلا تنفعهم هذه الشهادة ما لم يؤدوا حقها ويقيموها بمعناها الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، كم من المسلمين يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولكن قلوبهم تخالف ما تقوله ألسنتهم. كم من الناس يرددون لا إله إلا الله وهم يقعون فيما ينقضها وفيما يجعلها لا تنفعهم. كم من الناس أثقلوا كواهلهم بالذنوب والمعاصي وارتكاب المحرمات، ثم إذا احتاجوا إلى لا إله إلا الله عند احتضارهم بالموت ثقلت ألسنتهم فلا تنطق بلا إله إلا الله، لأن الذنوب قد أثقلت كواهلهم وأثقلت ألسنتهم وأماتت قلوبهم وجعلتهم لا ينتفعون بلا إله إلا الله. إن الذين ينتفعون بها هم الذين يحققونها في الدنيا ويقيمون أركانها وواجباتها ويحذرون من نواقضها، فيا ويل هؤلاء الذين يخالفون أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ويعتمدون على أمور لا تنفعهم. يا ويلهم عندما يحتاجون إلى كلمة لا إله إلا الله ثم تثقل ألسنتهم. فاتقوا الله عباد الله واعملوا لهذا الأمر واجتهدوا لتحقيق التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذروا من التسويف والمماطلة ومما يتردد على ألسنة الجهلة والذين لا يعرفون الحق. واعلموا بأن الإيمان كما قال بعض العلماء ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا فلا يقبل منه. ولذلك تجدون الآيات في القرآن ترد دائما مقترنة الإيمان بالعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل الآيات تأتي على هذا المعنى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحقق التوحيد ويعرف ما ينبغي لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله أن يحيينا وإياكم على الإيمان، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يكون آخر ما نخرج به من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. واستغفر الله يغفر لكم. اللهم
فاغفرني فإنه لا يغفر
الذنوب. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا بهذا الإسلام، استمسكوا بهذا الإسلام، استمسكوا بهذا القرآن، اتبعوا سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، حققوا إيمانكم، حققوا توحيدكم، احذروا من أن تقعوا فيما يناقض هذا التوحيد. ولقد ظهر للناس جميعا أن هذه الذنوب وهذه المعاصي وهذه المنكرات التي وقع فيها كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين لم يحققوا التوحيد، هم الذين لم يأخذ الإيمان مكانه في قلوبهم، هم الذين أخذوا من الإسلام بعضا وتركوا أمورا كثيرة. إن هذه المعاصي والذنوب وإن هذه السيئات التي تزهر بها البيوت وتمتلئ بها المجتمعات وتوجد في أماكن كثيرة يراها الناس جميعا إلا من شاء الله، فلا تتحرك قلوبهم ولا تتغير نفوسهم ولا يتألمون لها. إن هذا الأمر ما حصل إلا بعد أن ضعف الإيمان في النفوس وكاد أن يذبل وينتهي. وإن القلوب المؤمنة، إن القلوب الحية، إن القلوب التي استقر فيها التوحيد، استقر فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، القلوب التي تحب الله وتحب رسوله وتحب الإيمان وتحب الجنة، هي القلوب التي تتغير إذا رأت المعاصي، القلوب التي تحترق إذا رأت المنكرات، القلوب التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذه هي القلوب الحية، القلوب المؤمنة، القلوب الصالحة، القلوب الصادقة. أما القلوب الميتة، أما القلوب الميتة التي يحملها كثير ممن يرددون لا إله إلا الله بألسنتهم ولكنهم يرون المنكر فلا ينكرونه، ويرون المعاصي فلا يتألمون لوقوعها، يرون الناس وقد أجمعوا على اجتناب المساجد، يرون الناس وهم يتعاملون بالربا، يرون المعاصي وقد انتشرت حتى أصبحت أمورا ثابتة في واقع الناس. هؤلاء ليس عندهم من الإيمان إلا هذه الكلمة التي تتردد على أطراف ألسنتهم. فينبغي أيها الإخوة، ينبغي لهؤلاء الذين على هذه الحال أن يعيدوا النظر في إيمانهم، وأخاف أن تثقل ألسنتهم عن النطق بلا إله إلا الله عندما يتمنون أن يقولوها في لحظات الموت. إن القلوب التي غرق أهلها في المعاصي، والقلوب التي امتلأت نفوس أهلها بالفسق والنفاق والفجور، حتى إذا رأوا الباطل ألفوه، وإذا رأوا المعاصي أقروها، وإذا رأوا أهل الباطل أحبوهم، إن هؤلاء يخشى عليهم يموتوا على غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الناس في هذا الزمان لا يكادون أن يخرجوا عن ثلاثة أنواع. النوع الأول من استقر الإيمان في قلوبهم، ومن حققوا التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وترى هؤلاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويتألمون ويحزنون، ويؤذيهم كل شيء خارج عن أمر الله وعن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا النوع من الناس هم القلة، هم الطائفة المنصورة الذين يحبهم الله ويحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة هي التي تتصل بالله، وهي التي تدعو الله، وهي التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإن لم يأمر أهلها فإن قلوبهم تحترق وتتألم. والنوع الثاني من المسلمين، وهم كثرة كافرة، هؤلاء هم الغثاء الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، غثاء كغثاء السيل، لا خير فيهم للإسلام ولا للمسلمين، كأنهم خلقوا لأنفسهم، وكأنهم خلقوا لأزواجهم، وكأنهم خلقوا للدنيا فقط. هؤلاء هم ضعفاء المسلمين وجهلة المسلمين، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، وفيهم طائفة يهمهم أن يصلحوا أنفسهم فقط، ولكن لا يهمهم أن يفسد المسلمون جميعا. طائفة من هؤلاء هم الذين يتشبثون بالأوراد، ويتشبثون بالأدعية، ويتشبثون بالبدع وإحياء الليالي في رجب أو في شعبان أو في الموالد أو في غيرها. ومنهم الذين يعبدون أهل القبور، يعبدون الأولياء، ويتمسحون بالأموات، ويستغيثون بهم، ويذبحون لهم، ويتصدقون لهم. هذا النوع هم نقمة على الإسلام والمسلمين، لا خير فيهم أبدا، إنهم يشوهون الإسلام ويظهرون الإسلام بمظهر لا يحبه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. يعلمون الناس على الكسل، ويعلمون الناس على الانصراف عن الدنيا، وعن الانصراف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء هم جهلة غرر بهم طواغيت الصوفية، وغرر بهم أدعياء الباطل، حرفوهم عن الحق، حرفوهم عن الصراط السوي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس رأيت منهم طائفة قبل أيام، جاءوا من كل مكان يؤدون عمرة في هذه الأيام، ويجتمعون ليحيوا ليلة شعبان كما يقولون، يحيونها مجتمعين في بيوت وفي أماكن مختفية، يقرؤون أدعية وأورادا ما أنزل الله بها من سلطان، يقسمونها على مراحل، منها ما يكون لدفع البلاء كما يقولون، ومنها ما يكون لجلب المنفعة، ومنها ما يكون لكذا وكذا، ومنهم من يذبحون الذبائح ويحضرون الولائم، ويتجمعون من كل مكان، بل فيهم من أحضر الطبول والمزامير، ويرددون الأدعية الهوجاء التي أكثرها شرك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويحسبون أنهم يتقربون إلى الله، وأنهم يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا باطل، باطل باطل. فالحق كل الحق هو في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو في امتثال أمر الله وأمر رسوله. وأما الذين يحدثون أمورا في هذا الدين فإنهم مبتدعة شياطين، لا جزاهم الله على الإسلام والمسلمين خيرا. خالفوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أمرهم بأن يصوموا يوم الخامس عشر من شعبان؟ ومن أذن لهم بأن يقيموا ليلة يرددون الأوراد والأدعية التي تجتمع على الشرك، يتوسلون بالأموات ويتوسلون بالأولياء ويدعونهم وهم على باطل؟ وفي هؤلاء الذين يحيون هذه الليالي، فيهم من لا يصلون، وفيهم من لم يحج، وفيهم من يشرب، وفيهم من يأكل الربا، وفيهم من يقع في الحرام. فأين إقامة هذه الليالي؟ وأين متابعة الرسول عليه السلام؟ وأين تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أين تحقيق التوحيد من قوم يدعون الأموات؟ وأين تحقيق التوحيد من قوم يذبحون للأموات؟ وأين تحقيق التوحيد من جماعات يجتمعون لترديد الأذكار والأدعية التي يعتقدون بأنها أفضل من القرآن؟ إن لديهم أورادا صنعها لهم بعض الضلال والمبتدعة، يقولون فيها: من قرأ ورد فلان مرة واحدة كان خيرا له من أن يقرأ القرآن 7000 مرة. من قال لهؤلاء الجهلة؟ ومن قال لهم بأن كلام أي إنسان كان في هذه الدنيا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لهم أن كلامه يعدل حرفا واحدا من القرآن؟ أيها الناس، هذه طائفة ما بين جهال وفساق وعصاة، وما بين جماعات مبتدعة ومخرفة أحدثت في هذا الدين ما ليس منه، وتشبثوا به وتعلقوا به، لا يقبلون من أحد نصحا ولا يرعون عن غيهم، ومن خالفهم فإنهم يعتبرونه كافر، من دعاهم إلى ترك هذا الباطل فهو في نظرهم كافر. فانتبهوا أيها الأحباب، انتبهوا ولا تغتروا. ومن الأمور التي رأيتها عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لولا أنهم يجدون من يردعهم لفعلوا الأعاجيب، ولكنهم يتجهون إلى القبر بعد كل صلاة يدعون رسول الله ويستغيثون به ويتوسلون به ويخاطبونه كأنه حي أمامهم، جعلوه ندا لله تبارك وتعالى، حتى يقول بعضهم بأن أعمالهم تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول يا رسول الله انتبه لي فإن عملي سيمر عليك، توسط لي عند ربك، افعل لي كذا وكذا. ما أجهل هؤلاء وما أشد حمقهم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك ضرا لنفسه ولا نفعا وهو في الحياة، فكيف وهو ميت؟ والله يقول له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد، يساوي هذا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى في حياته لأحد أن يستشفع به أو يتوسل به ويقول لهم أجعلتموني ندا لله وهو خلقكم. هؤلاء المساكين يفعلون الأفاعيل في بلادهم من التمسح بالقبور والأضرحة والأولياء، وهناكم طواغيت من البشر ممن يسمون بالأولياء يجبون أموال هؤلاء الفقراء، حتى قيل إن بعض جهلة المسلمين في غير هذه البلاد لو لم يجد من الطعام إلا ما يطعم به زوجته أو ابنه لحرم أهله وأعطاه لهذا الطاغوت، ولو قال له لا تصلي أو قال له افعل كذا وكذا أو اقرأ الورد الفلاني أو اذهب إلى كذا وكذا أو إن صاحب القبر يشفيك أو إن صاحب القبر ينفعك لفعل هؤلاء. هذه هي الحقيقة. وهناكم الطائفة الثالثة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم أقل قدرا من هؤلاء وأحط في المنزلة، لأنهم جانبوا الحق كله، خرجوا عن الطريق السوي، تركوا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ضيعوا الفرائض كلها، وقعوا في المحرمات، استباحوا المنكرات، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فاتقوا الله عباد الله، وإن أردتم تحقيق التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا بأنه لا طريق له إلا طريقا واحد، لا طريق إلى هذا التوحيد ولا إلى تحقيق الإيمان ولا إلى النجاة إلا طريقا واحد، قال الله عنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول بأن هذه الأمة، أي أمة محمد، في آخر زمانها ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن أراد النجاة ومن أراد أن يخرج من هذه الدنيا على لا إله إلا الله محمد رسول الله ويموت ويحقق بذلك الجواب في قبره عندما يسأل وعندما يلقى الله تبارك وتعالى ويرد على المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحشر تحت لوائه، فعليه أن يحقق التوحيد وليبتعد عن المعاصي وعن الذنوب وعن البدع وعما أحدثه الناس. فاتقوا الله عباد الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. ورمضان على الأبواب، رمضان على الأبواب لمن قدر الله له ولمن سيقدر له أن يلحقه رمضان ويلحق برمضان، فهو موسم عظيم وشهر للتوبة والمغفرة. فما أكثر من غمسنا في الذنوب والمعاصي، وما أكثر ما ابتعدنا عن جانب الله، وما أكثر ما ضيعنا أوامر الله، وما أكثر ما خالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطريق أمامكم، فاعقدوا النية من الآن وجنبوا أنفسكم كل شر. وأدعو الإخوة الذين من البلاد التي أشرت إليها في الأمور التي يعرفونها في بلادهم، لعل الله أن ينفعهم وهم في هذه البلاد التي أرجو الله أن يجنبها كل طغيان وكل فساد، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. وصلوا وسلموا على رسولكم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن آله وأصحابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وجنبنا البدع والمبتدعين. اللهم من أحدث في هذا الدين ما ليس منه فاكفنا شره يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا الذي جاء به رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا على بهذا الإسلام، اللهم احفظنا بهذا الإيمان، اللهم أمتنا على هذا الإيمان الذي جاء به رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا كل ما يسخطك يا رب العالمين. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم وفق إمام المسلمين لما تحبه وترضاه، ووفق ولاة الأمور كلها إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أصلحنا جميعا، وأصلح أهلنا وذرارينا، وأصلح جميع المسلمين، ووفقنا لما تحبه وترضاه. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.